السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بعد أن بينا فيما سبق أن الشرط الجزائي في النظم الغربية يكون صحيحا في الفقه الإسلامي، وهو شعبة من شعب المسلمون عند شروطهم ونفوذ الشرط، إذا كانت شرائط صحة الشرط موجودة. بعد أن بين الدليل على صحة الشرط الجزائي وهو شعبة من شعب الشروط، جئنا إلى أن نقيد هذا الجواز، جواز وصحة الشرط الجزائي. فقلنا أن هذا الشرط الجزائي إذا كان غير مقدر وغير محدد، بل يقول إذا لم تنفذ ما عليك أيها المستأجر تنقص الأجرة، إذا لم تنفذ عليك، إذا لم تنفذ ما عليك أيها البائع ينقص الثمن، ينقص الثمن. فالشرط الجزائي موجود لكن غير مقدر بحد معين. هنا يذكر الشرط الجزائي لأن هذا يؤدي إلى غررية المعاملة، أن المعاملة تكون غررية، الثمن غير واضح والأجرة غير واضحة، إذن يبطل الشرط الجزائي في هذه الصورة. ثانيا، إذا كان الشرط الجزائي هو عبارة عن عدم الأجرة أو عدم الثمن للنقصان، إذا لم تعمل أيها المستأجر، إذا لم تعمل بما عليك لا أجر لك، يعني توصلني إلى المقصد في خلاف اليوم الذي اتفقنا عليه لا أجرة لك، أو إذا تخلفت في تسليم المبيع إلي في وقت معين لا ثمن لك، أخذ المبيع ولا أعطي الثمن. إذا كان الشرط الجزائي هو عبارة عن عدم الأجرة أو عدم الثمن فهو باطل، لأنه يخالف مقتضى العقد، لأن الإجارة لها أجرة والمبيع له ثمن. فإذا تخلف عن إيصال المبيع في وقته فلا ثمن له، يعني بيع بلا ثمن، بيع بلا ثمن، هذا شرط مخالف لمقتضى العقد فيكون الشرط الجزائي باطل. هذا تقدم. ثالثا، يبطل الشرط الجزائي إذا بطل العقد الذي فيه الشرط الجزائي، يبطل هذا الشرط الجزائي إذا بطل العقد. مثلا إذا قال آجرتك على أن تقتل فلانا ب1000 دولار في يوم السبت، فإن تأخرت إلى يوم الأحد ينقص من الأجرة 100 دولار. هذا الشرط الجزائي في عقد محرم، في عقد، العقد باطل. آجرتك على أن تقتل فلان وفلان لا يستحق القتل، أنه أكو بينك وبينه سوء تفاهم، أكو اختلاف الرأي، فإذا قتله يكون ظلما، فالإجارة على قتل الإنسان ظلما باطلة، الشرط يبطل. أو إذا قلنا لمغنية مثلا، آجرناك، آجرنا المغني أو آجرت نفسها للغناء بكذا، بأجرة كذا، بشرط أن تغني وهي عارية، فإن لم تفعل تدفع إلى المستأجر نصف الأجرة، هذا شرط جزائي. ولكن الشرط الجزائي في عقد باطل، عقد باطل هذا، لأن المنفعة حينما تكون محرمة العقد عليها يكون باطلا ومحرما. إذن يبطل الشرط الجزائي في كل العقود الباطلة، في كل العقود الباطلة، لأن الشرط الجزائي تابع للعقد وفرع عنه، احنا فرعناه بعقوب العقود، هذا أحد الأدلة. إذا كان العقد باطل إذا عقوب العقود لا يأتي، إذا الوفاء بالشرط أيضا لا يأتي، فالفرع يتبع الأصل. فإذا كان العقد وهو الأصل الذي فيه الشرط الجزائي، إذا كان العقد غير صحيح وغير ملزم بشيء للطرفين، كان الشرط الجزائي المبتني على ذلك العقد غير معتبر وغير ملزم أيضا. هاي ثلاثة. رابعا، يعتبر في الشرط الجزائي أن لا يكون مستتبعا لأمر محرم كالربا. إذا كان الشرط الجزائي ربوي مستتبع للربا يكون باطلا، رغم ان العقد صحيح لكن الشرط باطل. الشرط مستدفع للربا. الشرط احل الحرام. والحديث قال المسلمون عند شروط الا هذا الشرط الذي احل الربا احل الحرام فانه باطل لا يجب له فعله. بتعبير اخر اذا كان الشرط الجزائي مخالفا للكتاب مخالفا للسنة او اذا كان الشرط الجزائي غرريا فشرط صحة الشرط غير موجودة فيكون باطل الشرط الجزائي اما مخالفة الكتاب اما مخالفة السنة اما ان يكون غرري او كان الشرط الجزائي غير مقدور عليه غير مقدور عليه ان لم تفعل ما عليك من الشروط فالشرط الجزائي شيء لا يقدر عليه المكلف لا يقدر عليه المتحاكم غير مقدور غير مقدور او اذا كان الشرط الجزائي مناشي لمقتضى العقد مناشي لمقتضى العقد مثلا اذا باعه البيت بشرط ان يجعله دار دحارة وفساد والا ما جعله دار دحارة فعليه 1000 دولار شرط جزائي هذا شرط باطل لكونه مبنيا على التزام غير سائر في نفسه بيع الدار لا بأس يبيع الدار بمئة مليون لكن على أن يجعله دار دحار الشرط باطل الشرط باطل إذن هذا شرط باطل لكونه مبتنيا على التزامه وجعله دار دحارة التزام غير سائر في نفسه طيب مثلا إذا باعه شيء بشرط أن لا يتصرف فيه لا يتصرف فيه وإلا إذا تصرف فيه فعليه كذا هذا الشرط باطل لأنه ماذا؟ لأنه مخالف لمقتضى العقد باعه بشرط أن لا يتصرف فيه فإن تصرف فيه فعليه كذا هذا الشرط باطل هذا الشرط باطل أو اشترطت الزوجة في عقد الزواج أن لا يستمتع بها الزوج وإلا إذا استمتع بها فعليه كذا هذا الشرط باطل لكونه مبتنيا على ما هو منافي لمقتضى العقد الزواج يقتضي الاستمتاع البيع يقتضي التصرف فإذا كان الشرط عدم التصرف إذا كان الشرط عدم الاستمتاع إذن إذن الشرط مبتنيا على ما هو منافي لمقتضى العقد أو حكم العقد فيكون باطلا طيب هذا الأمر الرابع لبطلان الشرط الجزائي مثلا إذا قلنا لا الزوجة اشترط على زوجها في ضمن عقد الزواج أو في ضمن عقد آخر لازم أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها لا يطلق لا يتزوج عليها فإن طلقها أو تزوج عليها فعليه شرط جزائي عليه مثلا 5000 دولار تعويضا على الضرر إذا طلقها إذا تزوج عليها فهي تتضرر تعويض الضرر شرط جزائي 5000 دولار مثلا هذا شرط صحيح هذا شرط صحيح لأن الزوج حينما يتزوج عليها أو حينما تطلق قد تصيبها كآبة أو قد يصيبها مرض نتيجة هذا الفعل من الزوج المرأة تحسد غيرها فلا ترضى أن تكون ضرة لغيرها فإذا حصل هذا الفعل قد يحصل فيها مرض كآبة يحتاج إلى علاج ودواء ومراجعة الطبيب وقد يحصل فيها ذوبة قلبية قد يحصل فيها مرض تحتاج الى علاج فيكون ضرر من زواج الزوج يكون ضرر من طلاق الزوج لها وهي قد اشترطت اذا حصل ضرر من طلاق الزوج لها او من زواجه عليها كحالات نفسية فيعطيه هذا المقدار تعويضا على الضرر هذا شرط صحيح هذا شرط صحيح اذا كان الطلاق بها والزواج عليها اوجب ضررا عليها من مراجعة الدكتور او دخول مستشفى حالات نفسية انسان قد يحصل فيه ضرر من خبر في الخارج خبر في الخارج يجوا مثلا قالوا له انه الامن يبحث عنك لأجل اعتقالك وكذا كذا. قد يصير عنده إسهال، قد يصير عنده استفراغ، قد يصير عنده كذا، يدخل المستشفى نتيجة خبر من الأخبار. فأقول أن هذا الشخص أن لا يتزوج عليها ولا يطلقها، فإن طلقها أو تزوج عليها يدفع شرطا جزائيا، هذا شرط صحيح، لأن من نفس الزواج والطلاق تنخرم أو ينخرم المزاج للمرأة، إما كآبة، إما دخول مستشفى، إما مرض من هذا الخبر. حينئذ صار ضرر، إذا صار ضرر إذا الشرط الجزائي صحيح، لأنه منوط بالضرر الذي حصل من فعل الزوج، هذا شرط صحيح. نعم، إذا بدون ضرر قلنا إذا صح حصول الضرر من زواج الزوج أو من طلاقه لها.
إحنا
نعم أنا أقول هل حصل ضرر عليها من الطلاق؟ لأن الشرط الجزائي مشروط بأن يحصل ضرر على المشترط إذا حصل الفعل من الطرف الثاني. فإذا حصل ضرر، خلنا نفترض أنه حصل ضرر، إذا الشرط الجزائي صحيح. أما إذا لم يحصل ضرر، إذا لم يحصل ضرر الشرط الجزائي بما أنه شرط جزائي عند الفقه الغربي باطل. اما نحن قلنا الشرط يصح وان لم يكن هناك ضرر. احنا قاعد نتكلم بشرط جزائي بالمفهوم الغربي. طيب، اما اذا اشترطت، انتبه، اذا اشترطت المراه على الزوج ان لا يكون له حق الطلاق شرعا، ان لا يكون له حق الزواج بالثانيه شرعا، هذا شرط باطل، لأنه ينافي السنة. السنة تقول من حق الزوج أن يتزوج، هاي اشترط عليه أن لا يكون له هذا الحق، يعني خالفت السنة. أو من حقه أن يطلق، اشترط عليه أن ليس له حق الطلاق. فمر الشرط أن لا يطلق، عند حق لا يعمل الحق، عند حق الزواج لا يعمله في الخلف، هذا شرط صحيح. أما إذا أن لا يكون له حق في الطلاق وفي الزواج فهو شرط باطل لأنه مخالف للسنة. طيب، هذا شرط صحيح. عندنا شرط ذكرناه فيما تقدم أنه يعطي المقاول في العمل، المقاول في العمل يعطي خطاب ضمان نهائي في المناقصات. ذكرنا أنه المناقص الذي يدخل المناقصة قبل أن يدخل المناقصة وقبل أن تفض الظروف يعطي خطاب ضمان ابتدائي، يعني يعطي 2% أو 1% من قيمة المناقصة. قيمة المناقصة مثلا 100 مليون دولار، هو يعطي 1 مليون دولار، هذا خطاب ضمان ابتدائي، يعني البنك يضمنه، يقول هذا إذا ركت عليه المناقصة، ردت عليه ولم يعمل، المليون يروح. يعني هذا كأنه شرط جزائي، أنه أن نلتزم معك أن المناقصة إذا وقعت عليك ثم لم تعمل بالمناقصة ألغيتها من طرف واحد فتدفع 1 مليون دولار، 1% من قيمة المناقصة. هل سموه خطاب ضمان ابتدائي؟ أكو عندنا خطاب ضمان انتهائي. خطاب ضمان انتهائي تمت المعاملة ورست عليه وقبلها وبدأت العمل، ولكن تخلف عن بعض شروط المناقصة. يأخذون منا خطاب ضمان نهائي من البنك، يعطي خطاب ضمان أنا ضامن له إذا تخلفت عن بنود المناقصة في إتمامها في موعدها، هذا خطاب ضمان نهائي يروح عليه. هذا شرط جزائي. هاي إذا كان هذا المقاول يعمل فقط، عمل عمل، فهو شرط جزائي صحيح. خطاب الضمان الابتدائي في مقاولة الأعمال عمل بس، فشرط جزائي. إما إذا غشت عليك المعاملة ولم تعمل أصلا سيذهب خطاب الضمان الابتدائي، يدفعه البنك كلمة إلى الداعي إلى المناقصة. خطاب ضمان انتهائي، غشت عليه المناقصة، قبلها، عمل لكن لم يسلم الشيء الى صاحبه في الموعد المحدد، العمل ما انهى في سنة، انهى في سنة وشهرين، اذا هنا تضرر المشترط ان نكون سلم نيابة على السنة، فإذا سلمت نيابة بعد 14 شهر انا تضررت، فالشرط الجزائي صحيح ان يؤخذ خطاب الضمان الانتهائي، هذا صحيح. طيب اكو عندنا فرق شيء، هذا مورد كلام وهو المستصنع مع المستصنع، يعني نريد من هذه الشركة لا عمل فقط، عمل ومواد تصنع لنا 5 طائرات من أهل المسافرين، هاي الشركة الريفة تصنع لنا 5 سفن لنقل النفط مثلا، هذه الشركة الريفة تعمل لنا 100 بيت، 100 بيت على هذه الأرض، 100 شقة، هذا يسموه عقد الاستصناع، يعني الطرف الثاني مو يعمل فقط، يعمل ومواد يشتري، يشتري طابوق ويشتري اسمنت ويشتري حديد ويشتري كذا، وعمل، فعمل ومواد عليه، في الطائرة هم المواد عليه هم العمل، في السفن هم المواد عليه هم العمل، هذا يسموه عقد الاستصناع، هذا عقد الاستصناع. الشرط الجزائي في عقد الاستصناع صحيح او باطل؟ هذا كلام، فقد يشترط الداعي الى المناقصة شرطا جزائيا عند تخلف المقاول عن تسليم المصنع، مو عمل عليه فقط، مصنع، يعني هذا المعمل فيه ادوات، هذا مصنع فيه ادوات وفيه عمل، ويسلم مصنع بكيفية معينة وشروط معينة يسلم بعد سنة، فإذا تخلف عن تسليم المصنع الذي هو عمل ومواد سيدفع كذا، هذا الشرط الجزائي في الاستصناع صحيح أو باطل؟ هذا كلام يأتي، هذا كلام يأتي، خليه. طيب إذن الآن كم شرط جزائي باطل؟ إلى الآن 4 شروط جزائية باطلة ذكرنا، شرط جزائي وهو نقصان الأجرة أو نقصان الثمن، هذا باطل بدون تعيين، عدم الأجرة وعدم الثمن باطل لأنه يؤدي إلى مخالفة مقتضى العقد، هذا هي 2. الثالث إذا كان العقد باطلا فالشرط الجزائي الذي في ظني باطل، هاي 3. الرابع إذا كان الشرط باطلا لا العقد، الشرط باطلا مخالفا للكتاب للسنة غرري، الأربعة. أما الخامس إذا كان الشرط الجزائي يؤدي إلى الربا، هذا حرام الربا، الشرط الجزائي هذا داخل في الرابع، ونقدر نخليه مستقل أنه الشرط الجزائي باطل، الشرط باطل لأنه يعني ربوي، وين الشرط باطل؟ في عقود السلب، الشرط باطل عقود السلب، عقود السلب انا اعطيك الثمن الان على ان تسلمني بعد 6 اشهر 500 طن من الحنطة، هاي 500 طن من الحنطة في ذمتك، يعني دين، يعني دين عليك، فاذا اشترط عليك اذا تأخرت عن تسليم الحنطة في موعدها تبطيني عن كل يوم $100، هذا شرط ربوي في عقود السلف، لأن المسلم فيه دين في ذمتي، ماذا؟ في ذمتي البايع، أنا مشتري ولكن بايع، والمسلم فيه دين في ذمتي، كلي في الذمة، كلي في الذمة، ما له وجود خارجي، كلي في الذمة، الذمة وعاء للأموال الكلية، فهو دين عليه. هنا اقول لا تأخر الدين، تعطيني $100 كل يوم، هذا ربا، لان الربا ما هو نعم، لا 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 مو الحنطة، خلي حديد، خلي انه انا اشتريت منه 100 طن من الحديد، سلمني اياه ثاني يوم، اذا تأخر يعطيني عن كل يوم $100، هنا هذا شرط ربوي، لأن المسلم فيه دين في ذمة البايع، وإذا تأخر الدين آخذ فلوس، هذا ربا، لأن الربا هو أخذ ثمن في مقابل الأجر، أجل في الدين مرة الدين نقد في ذمته مرة الدين سلعة. إذا الشرط الجزائي في البيوع السلمية باطل لأنه يؤدي إلى الربا.
هذا البنود
يجعلون قانونا
تحت عنوان
قانون
جريمة التأخير.
نعم. جريمة التأخير. مرة تأخير تسليم العين الخارجية. أنه أنا اشتريت منك بيت، هذا البيت اشتريته، هذا البيت. على أن تسلمني إياه أول محرم. بيت خارجي، سلعة خارجية. فإن تأخرت عن كل يوم تدفع مثلا 500,000 دينار. هذا شرط صحيح. لماذا؟ لأن البيت صار ملكي وليس دينا عليك، يجب أن تسلمه، هذا مو دين. تأخير تسليم البيت شرط جزائي لأن يتضرر. أنا قاعد بأجار، إذا سلم البيت أنتقل بيه بعد أخلص من أجار، ما سلم البيت أبقى أنا من أجار، إذا أتضرر. فهذا شرط جزائي صحيح في عدم تسليم العين الخارجية في موعدها. أما إذا كان الشرط الجزائي عدم تسليم الدين، ما الربا يجي الدين عدم تسليمه، يأخذون عليها أجرة، يعني الأجرة هذه في مقابل الأجل وهي الربا. إذا السلف لا يصح في تأخير المسلم فيه الشرط الجزائي لأنه يؤدي إلى الربا. التوريد أيضا كذلك، عقود التوريد، عقود التوريد، أنا لما أشترط مع الجهة المقابلة أن تورد إلي مثلا شيء كلي، تورد إلي مثلا شو تورد إلي، خبز أو حنطة أو تورد إلي نفط أو تورد، هذا كله شيء كلي، شيء كلي، أنا مشترط عليها أن تورد هاي السلعة الكلية. فإذا تأخر في إعطائي السلعة الكلية عليه شرط جزائي أيضا كذلك، هذا ربا، لأن الشيء الكلي في ذمة المورد، يورد إليه، هذا دين. وتأخير الدين وأخذ الثمن في مقابل تأخير الدين هو الربا. إذا لا تصح العقود الشروط الجزائية في عقود السلم ولا تصح في عقود التوريد. وأيضا كنا نقول في بحوثنا في الفقه المعاصر لا يصح الشرط الجزائي في عقود الاستصناع. هاي العقود الاستصناع، إذا تعاقدت مع شركة على أن تسلم لي 5 طائرات موصوفة كلية، هاي صفاتها، بحيث إذا سلمني الطائرات بغير الصفات أقول له هذا ليس هو المتعاقد عليه، هذا ليس هو المتعاقد عليه. 5 سفن حربية استصناع، 100 شقة على البيت على الأرض، هاي الأرض هاي أرضي، أريد 100 شقة بهاي المواصفات. فإذا سلمها بغير مواصفات أقول ليس هذا هو المعقود عليه، غيرها. إذا الاستصناع كنا نقول فيما تقدم في كتابنا أن الاستصناع أيضا لا يدخله الشرط الجزائي، لأن المستصنع شيء كلي في ذمته صاحب الشركة، شيء كلي، الشيء الكلي إذا تأخر يعني الدين تأخر، وأخذ المال في مقابل تأخير الدين هو الربا. وقد وافقنا على ذلك جملة من علماء أهل السنة، فقد قالوا بأن الاستصناع لا يصح فيه الشرط الجزائي. ولكن هاي المسألة الآن نبحثها مرة ثانية. السلم نعم لا يصح فيه شرط جزائي 100%، لأنه تسليم بضاعة كلية، بضاعة كلية ما يصنعها التاجر، ما يصنعها، أنا اشتريت منه على أن يسلمني وما يصنع سلم. عقود التوريد ما يصنع، لكن في الاستصناع أكو عمل وأكو مادة، هذا العمل والمادة الذي على الشركة هذا دين عليها، إذا دين عليها لا يصح فيه شرط جزائي. أما لو قلنا لا هذا مو دين، هذا التزام الشركة أن تسلم لي 100 شقة في فلان يوم، 100 شقة التزمت، وليس كل التزام دينا، كل دين التزام، لكن كل التزام دين هذا الكلام. إذا قلنا كل التزام دين يعني التزام بأمر كلي فهو دين، إذا لا يصح فيه شرط الجزائي. إذا قلنا لا، هذا الالتزام مو دين، إذا التزام مو دين يصح الشرط الجزائي في الاستصناع، و90% من الشروط الجزائية هي في عقود الاستصناع، 90% من الشروط الجزائية هي في عقد الاستصناع، بعد بلي بعضها في عقود السلب فهي باطلة، بعضها في عقود التوريد باطلة، بعضها في الأعيان الشخصية المشتبهة، عين شخصية، هنا يصح الشرط الجزائي في الأعيان الشخصية. أما الاستصناع الذي هو عمل ومادة، عمل هذا دين في ذمة المستصنع للمستصنع أو التزام وليس بدين. إذا قلنا دين فلا يصح فيه الشرط الجزائي لأنه ربا، هذا قد اخترناه في كتابنا في بحوث الفقه المعاصر عند تعرضنا للشرط الجزائي. الآن نعيد النظر فيه، نشوف هذا الاستصناع دين، فنفس النتيجة التي انتهينا إليها في ذلك الكتاب تكون، وهي حرمة الشرط الجزائي وبطال الشرط الجزائي، أو لا، الاستصناع يختلف عن السلب، يختلف عن التوريد، فيصح فيه الشرط الجزائي. هذا نعم، هذا سوف يأتي. وأيضا لا يصح الشرط الجزائي في عقود القرض، هذا واضح، في عقود القرض أقرضتك 10,000 دولار على أن تسلمني إياها في أول محرم، فإن تأخرت شهرا تدفع 10,300، هذا هو عين الربا، فلا يصح الشرط الجزائي في عقود القرض لو تأخر المدين في السداد، لأنه هذا هو الربا الصريح. مجلس مجمع الفقه الإسلامي، هذا مؤتمر إسلامي منعقد من منظمة المؤتمر الإسلامي، تشترك فيه الدول الإسلامية بأجمعها، لكل دولة عضو، وينتخبون خبراء في هذا المجلس للكتابة غير أعضاء، غير أعضاء. كنت خبيرا في ذلك المجلس، مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورته 7 بجدة في السعودية، في سنة 1000 من 7 إلى 12 من ذي القعدة الحرام 1412، الدورة 7 1412 هجرية 1992 ميلادي، في خصوص عقد الاستثناء، في خصوص عقد الاستثناء، قالوا يجوز أن يتضمن عقد الاستثناء شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة، يعني هذه الشركة كنت تستلم لي 5 سفن في هذا الوقت المحدد، لا توجد ظروف قاهرة أخرتها، لا توجد، إنما إهمال من الشركة، إذا الشرط الجزائي قالوا صحيح، إذا تأخرت الشركة في تسليم ما عليها من سفن ولم تكن هناك ظروف قاهرة في التأخير، إذا كانت هناك ظروف قاهرة في التأخير، إذا لم يكن التأخير من خطأ ماذا؟ خطأ المستصنع، لم يكن من خطأ، والشرط الجزائي مشروط بأن يكون الخطأ من المستصنع، خطأ وقع فيه، إذا كانت ظروف قاهرة تؤدي إلى عدم تسليم السفن، إذا لم يكن خاطئا المستصنع، فإذا لم تكن هناك ظروف قاهرة. قالوا يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة للمستصنع، هذا في ذلك القرار الذي صدر من مجلس مجمع الفقه الإسلامي. هذا القرار نستشكل عليه 3 استشكالات، لأنه يجيز الشرط الجزائي في عقد الاستصناع، قال يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان. طيب هنا جواز الشرط الجزائي في عقد الاستصناع، وهو الذي يكون فيه العمل والمادة من الصانع، بشرط ان لا تكون هناك ظروف قاهرة. هذا الشرط الجزائي انتبه، مرة يكون الخطأ من المدين وهو المستصنع، يكون من المدين وهو الصانع المستصنع، لم ينفذ العقد، لم ينفذ العقد اصلا، او لا عمل العمل لم ينجزه، اي اثنين، مرة لم يعمل اصلا، مرة لم ينجزه. طيب يقولون يجوز، احنا نقول الذي يخل بعقد الاستصناع مرة المستصنع، يعني الطرف الذي اعطى المال، مرة المستصنع يعني الذي قبل العمل، فالذي يخل بعقد الاستصناع منه. اذا اخل المستصنع، المستصنع يعني اخل المستصنع، يعني المستصنع قال انا في الربع الاول من السنة هدفع لك 25 مليون دولار، في الربع الثاني ادفع لك 25 مليون دولار، في الربع الثالث ادفع لك 25 مليون، في الربع الاخير عند التسليم ادفع لك 25 مليون، 100 مليون دولار على هاي السفن الخمسة. اللي اخلى المستصنع يعني ما دفع المال في القسط الثاني، هذا اخلى. اذا اخلى المستصنع بالتزامه في دفع الثمن في موعده وترتب على التأخير ضرر علينا على الشركة، اذا الشرط الجزائي عليه بدمع مبلغ معين من المال. نقول انتم يا مجلس مجمع الفقه الاسلامي قلتم يجوز ان يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا، هذا شرط جزائي خلصنا علما للذي عليه المال، الذي عليه المال عليه ان يدفع. هنا اذا ما دفع المال في القصة الثانية ما دفع، وتضررت الشركة لانه المواد كانت حينما يجب على المستصنع ان يدفع المال المواد كانت رخيصة، من تأخر المواد صار على 20%، اذا تضررت الشركة راح تشتري المواد بسعر اغلى نتيجة خطأ منه، خطأ المستصنع. هنا الشرط الجزائي يكون بدفع مبلغ من المال وهو من الربا، شو يقولون يجوز اذا الخطأ خطأ المستصنع اللي عليه ان يدفع 25 مليون، يعني مديون، هذه انت الشركة تسوي، هذا هم مديون مال، هذه مديون مال يكون يدفع المال. فاذا كان الشرط الجزائي على تأخير دفع الدين الذي عليه في وقته هذا ربا، هذا ربا. هذا اشكال اول على الفتوى، الفتوى ما قالوا ما قالت اذا تاخر المستصنع، قالت يجوز ان يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا، سواء كان عقد جزائي للمستصنع او للمستصنع، ما قالوا اذا تاخر المستصنع، قد يتاخر منه الذي عليه دفع المال، الذي عليه دفع يعني مدين بدفع المال، مدين دفع المال. اذا هذا اشكال على هذه الفتوى. الاشكال الثاني، اذا اخل الصانع بالتزامه، اخل الصانع بالتزامه، فان كان اخلاله بتاخير تسليم المستصنع فهو غير جائز، لانه من قبيل اتقضي ام تربي، هذا المستصنع، هذا المستصنع دين عليه، هذا المستصنع دين عليه، فاذا تاخر في تسليمه يعطي مالا، وهذا ملتزم وهو دين، من ضروب الدين دين عليه، غرامات التأخير على سداد الدين هي من الربا الجاهلي. الآن قاعد نبين رأينا الذي قلناه في كتابنا، قاعد نبين. ثالثا، إذا أخل الصانع أصلا ما التزم، ما التزم بكل شيء ما سواه، يعني عقد سويناه هذا لا اشترى مواد ولا عمل، يعني اخل الصانع بالتزامه بعدم تنفيذ العقد اصلا، وقلنا اذا لم تنفذ العقد اصلا فعليك شرط زائد، يعني هم ما نعطيك الفلوس وهم تعطي الغرامه، لاننا تضررنا من عدم تنفيذك. هنا يكون الشرط الجزائي صحيح، الشرط الجزائي على عدم التنفيذ اصلا لم ينفذ، هذا الشرط الجزائي صحيح، يعني هذا دين ماكو عدم التنفيذ، لانه شرط جزائي في عقد، ولا يكون الشرط الجزائي تسليم الدين، بل هو شرط جزائي على عدم تنفيذ العقد. هذه كنا نقوله في كتابنا، لكن هناك من فصل هالشيء انه بابا هذا التزام، ليس كل التزام دين، اذا الالتزام دين نعم يصير شرط جزائي ربا، اما اذا كان الالتزام مو دين فهنا يدعى ان عقد الاستصناع فيه التزام من قبل الشركة بتسليم هذا، الا ان هذا الالتزام ليس دينا، فقد اجازوه، ومن من اجازه الصديق الضرير وهو بروفيسور سوداني عالم، اجاز الشرط الجزائي في عقد الاستصناع، ياتي في عرض دليله ومناقشته او تعيبه، ما يجوز ناقشه ونعيبه.